أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أذكركم ببعض النقاط من الدرس الماضي حتى نمهد لدرس اليوم. وصلنا إلى هذه النقطة، أنه يوجد عندي أحكام واقعية محفوظة في اللوح المحفوظ، ونحن لا نعلم أحيانا بهذا الحكم الواقعي، فنعتمد على الأمارات التي هي أدلة ظنية جعل الشارع لها الحجية، أو أعتمد على الأصول العملية التي تبين لي الوظيفة العملية. فإذا عندي حكم واقعي وحكم ظاهري، وقلنا أنه من المستحيل أن يجتمع حكمان واقعيان في قضية واحدة. لا يمكن أن يكون الشيء واجبا وحراما في نفس الوقت، لأنه يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية. لا يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة في واقعة واحدة، في شيء واحد. فملاك الأحكام، مبادئ الأحكام لا يمكن أن تجتمع، المصلحة والمفسدة لا تجتمعان، الحب والبغض لا يجتمعان. فالأحكام الواقعية من المستحيل أن تجتمع في شيء واحد لأنها متضادة. درس اليوم نسأل هذا السؤال: هل يمكن اجتماع حكم واقعي مع حكم ظاهري أو لا؟ نقول نعم، يمكن اجتماع وجوب واقعي مع إباحة ظاهرية. هذا الحكم الواقعي أنا لا أعلمه، لا أعرف هذا الحكم الواقعي، فأأتي إلى الأمارة إذا كانت متوفرة، وإذا لا يوجد عندي أمارة أنتقل إلى الأصول العملية فتعطيني حكما ظاهريا، فعندي في اللوح المحفوظ وجوب واقعي، وعندي في الأحكام الظاهرية إباحة ظاهرية. فمن الممكن، نعم، قلت ما أعرف أنا، قلت نفترض، أفترض أنه وجوب واقعي، ما أعرف، لو كان عندي اطلاع على اللوح المحفوظ ما أحتاج إلى حكم ظاهري، لأن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، فإذا علمت بالأحكام الواقعية لا أنتقل إلى الأحكام الظاهرية. فمن الممكن أن يجتمع حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري، لأنهما من نوعين مختلفين، هذا واقعي وهذا ظاهري، فيمكن. لكن على مستوى الحلقة الثانية، الشهيد يقول أنه يمكن لأنهما من سنخين، من نوعين مختلفين، ولكن يأتي في الحلقة الثالثة يقول هذا لا يكفي. وهذا الرأي الذي يأتي في الحلقة الثالثة من إبداعات الشهيد. لا تعارض بين ملاكات الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، لأن ملاكات الأحكام الظاهرية هالمقدار حفظوه، ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية. فهذه العبارة خلوها بأيديكم حتى نصل إلى الحلقة الثالثة، ونفصل ما معنى أن ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية. نعم. نعم ما قلنا هو حكم واقعي، حكم الظاهر يمكن أن يخالف الحكم الواقعي. لا إن شاء الله نوصل هناك، التفصيل هناك، الآن ما راح أعطي تفصيل، الحلقة الثالثة يأتي التفصيل. سأقول هذا المقدار ما في اختلاف بالملاكات، مو في نفس الحكم، نفس الحكم هذا واجب واقعي وإباحة واقعية أو إباحة ظاهرية أو احتياط ظاهري، لكن ملاكات مبادئ هذا الحكم الظاهري لا يختلف عن مبادئ هذا الحكم الواقعي. هذا إضافة بالحلقة الثالثة على ما يقوله هنا، فلا يوجد تضاد، لكن أقول بأنه لا يوجد تضاد لأنهما من نوعين مختلفين، هذا القول لا يكفي، لا بد من تفسير آخر إضافة على هذا التفسير حتى أستطيع أن ألائم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فالتفصيل يأتي في الحلقة الثالثة. هذا المستوى على مستوى الحلقة الثانية أنه يمكن اجتماعهما لأنهما من نوعين مختلفين، فهذا المقدار يكفي على مستوى الحلقة الثانية. نطبق هذا المقدار، اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وبناء على ما تقدم أنه يوجد عندي أحكام واقعية ويوجد عندي أحكام ظاهرية، نستطيع أن نقول أنه يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا، يعني في اللوح المحفوظ ونحن لا نعلمه، وقامت الأمارة على إباحته، فحكم الشارع بحجية الأمارة وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه، عند الشك في الوجوب أبني على أصالة البراءة حتى تعلم أنه مثلا حرام، حتى تعلم أنه واجب، فإذا شككت في الوجوب أو في الحرمة تأتي عندي أصالة البراءة. إلا في الأموال، في الأعراض، في النفوس، في النكاح، تجري عندي أصالة الاحتياط لعظيم الخطر في هذه القضايا. أما الأصل الأولي أصل البراءة. فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، أحدهما واقعي وهو الوجوب، والآخر ظاهري وهو الإباحة، وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية، يعني نوع سنخ بمعنى نوع، والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية، فلا محذور في اجتماعهما لأنهما من سنخين مختلفين، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية، لأنه يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية الواقعة لوجود التضاد بين المبادئ. والتفصيل في الحلقة الثالثة إن شاء الله. نأتي الآن إلى القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. ما معنى القضية الحقيقية؟ تقال هذه الجملة: يجعل هذا الحكم الشرعي على نحو القضية الحقيقية، أو يجعل على نحو القضية الخارجية. القضية الحقيقية بهذا المعنى، نأخذ مثال: يأتي الشارع ويقول أكرم العالم. الآن عندي 5 علماء فيجب إكرامهم، بعد سنة عندي 6 علماء فيجب إكرامهم. بعد 100 سنة يأتي علماء فيجب إكرامهم. إذن القضية الحقيقية يعني لا أنظر إلى الوجود الخارجي، لا أنظر إلى العلماء الخارجيين، وإنما أعطي قاعدة كلية، حكم كلي يشمل كل عالم بدون تحديد. فلا أنظر إلى الوجود الخارجي، وإنما أعطي حكما كليا يشمل كل مصادق العالم. أما في القضية الخارجية فنظري إلى الخارج، فأقول أكرم محمد لأنه عالم، أكرم علي لأنه عالم، أكرم عمر لأنه عالم. فنظري إلى المصادق الخارجية لا أعطي مفهوم كلي، وإنما أحدد بنفسي المصادق التي أو الذين أريد إكرامهم. واضح الفرق؟ في القضية الحقيقية لا أنظر إلى الخارج، في القضية الخارجية نظري إلى الخارج. ما هو الفارق النظري بين القضيتين؟ فرق أوضحت من خلال الشرح أنه إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية فكلما ازداد عدد الأفراد يجب إكرامهم، فلا يكون هناك تحديد لعدد الأفراد، بل كلما يأتي شخص جديد بنفس هذا المفهوم الكلي، يعني يكون مصداقا لهذا المفهوم الكلي، فيجب إكرامه. أما إذا جعلت القضية على نحو الحكم الشرعي على نحو القضية الخارجية، فنظري إلى أشخاص معينين يأتي غيرهم في المستقبل هذا الحكم لا يشمله، لأن النظر إلى محمد وعلي وخالد فقط وفقط، فلا أعطي مفهوما، بل أنا أتولى للمكلف تحديد المصادق ولا أعطي مفهوما عاما. واضح الفرق ولا عيد؟ إذا واضح أطبق. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك، إن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا في الخارج، كلمة فعلا يبين أنه موجود، الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا، فيقول أكرمهم، يعني أكرم العالم، لكن منو؟ أكرم محمد العالم، أكرم علي العالم، أكرم خالد العادل العالم. فنظري إلى الأفراد الموجودين فعلا، وأخرى يعني وتارة أخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا في الخارج، فيقول إذا وجد عالم فأكرمه أو أكرم العالم. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها؟ وهو العالم، يعني أكرم العالم. نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية، يعني كلمة العالم المفترض. ما هو الفارق النظري بين القضيتين؟ ما هو الفرق؟ قل ما هي الثمرة لجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية؟ ما هي الثمرة؟ ما الذي نستفيده في هذا التقسيم؟ والتقسيم بحاجة إلى ثمرة كما درسنا في الجزء الأول من المنطق. عندما تريد أن تقسم لابد من وجود ثمرة. والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، لأن القضية تقول أكرم العالم. الآن عندي 5، بعد سنة عندي 6، بعد 100 سنة عندي 10، كلهم يجب إكرامهم، لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض. وأي فرد جديد من العالم، يعني يكون مصداقا للعالم، يحقق الافتراض المذكور. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية الخارجية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد، لأن نظري إلى مصادق معينة، فلا أستطيع أن أعدي هذا الحكم إلى أشخاص آخرين، لأن الشارع حدد لي قال فلان وفلان وفلان، فيأتي لي عالم جديد فلا أستطيع أن أعدي هذا الحكم إلى العلماء الجدد أو الجدد، لأن الشارع حدد لي الأشخاص. لكن لو الشارع قال أكرم محمدا لأنه عالم، حدد لي السبب، فمن كلمة لأنه عالم يعني حدد لي ميراث الحكم، لا ما يصير حقيقية، لكن يعطيني ملاك الحكم. أيضا أكرم محمدا حدد لي مصداق، ولكن لماذا أكرم محمدا؟ لأنه عالم. فبالمدلول الالتزامي يعني الشارع يريد أكرم العالم، فعند المدلول الالتزامي يبين لي على نحو القضية الحقيقية، مو نفس المدلول المطابقي. فمن المدلول الالتزامي أعرف ملاك الحكم، فأأتي إلى ملاك الحكم وأطبقه على العلماء الذين يأتون فيما بعد. لا تأكل الرمان لأنه حامض، إنسان مريض لا يستطيع أن يأكل الحامض، فلا تأكل الليمون لأنه حامض. الطبيب الآن إنسان يذهب مريض يسأل الطبيب أستطيع أن أكل الليمون؟ يقول لا تأكل الليمون لأنه حامض. معنى ذلك يستطيع أن يأكل البرتقال الحامض؟ لا، لأن الطبيب بين له ملاك الحكم. هدف الطبيب أن يقول لا تأكل الحامض، كل مصادق الحامض، ولكن الليمون من باب المثال، طرح الليمون من باب المثال. فهنا نعمم الحكم لأنه يوجد عندي ملاك الحكم، كونه عالما، كون هذا الشيء حامضا، فأستطيع من خلال تحديد الملاك، إذا حدد الشارع الملاك مو أنا رأيي الشخصي، لو الشارع قال أكرم محمدا وسكت، أبحث أجد أنه عالم، فلا أقول لأنه عالم جعل وجوب إكرام محمد، وإلا نكون نفسي على نفس مدرسة أبي حنيفة الذي يحاول أن يستخرج ملاك الحكم من المسائل الشرعية ويقيس على هذا الملاك، والقياس لا يوجد عندنا إلا إذا حدد الشارع ملاك الحكم. فأستطيع أن أعدي هذا الحكم إلى المصادق الأخرى. إذن في رواياتنا إذا لم يحدد الشارع الملاك أبقى على نفس هذا المصداق على هذا الفرد الخارجي. الخمر حرام ويسكت الشارع، فأقول الخمر حرام. لو قال الشارع لأنه مسكر فالإسكار أستطيع أن أعديه إلى جميع المصادق الأخرى، فالمخدرات الآن ليست بخمر. فإذا قال الشارع الخمر حرام وسكت فلا أعدي الحكم إلى المخدرات، أحتاج إلى دليل شرعي آخر حتى أطبقه على المخدرات. قاعدة إضرار النفس، قاعدة قواعد أخرى. أما لو قال الشارع الخمر حرام لأنه مسكر فأعطاني قاعدة عامة، كل مسكر حرام، صار قاعدة عامة عندي. فعندي المقدمة الصغرى المخدر حرام، المقدمة الكبرى المخدر مسكر، الكبرى وكل مسكر حرام، النتيجة إذن المخدر حرام. قياس من الشكل الأول. فأأتي إلى ملاك الحكم وأستطيع أن أطبقه. هاي فائدة نذكرها من باب التطبيق الفقهي. نعم. هذا السؤال لكم للواجب. هل الشارع، سؤال سبقني بالسؤال، هل الشارع جعل الأحكام على نحو القضية الخارجية أو القضية الحقيقية؟ خل أكتب السؤال لأن طلب من البعض أني أكتب هذه الأسئلة. هل الشارع جعل الأحكام الشرعية على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية؟ سؤال للواجب. الآن نأتي إلى تنويع البحث، أو تبي تسميه مثلا منهجية البحث. ما هو منهج البحث الذي يسير عليه الشهيد الصدر رضوان الله عليه في كتاب الحلقات؟ والكتب الأصولية الأخرى لا تسير على هذا الطريق، على هذا المنهج. هذا المنهج خاص بالشهيد رحمة الله عليه. حركة الأصولي في هذا الكتاب يسير كما يسير حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، فهناك توافق بين كيفية استنباط الحكم الشرعي والبحوث الأصولية. الكتب الأصولية الأخرى تكون هناك مواضيع متفرقة، يأتي الفقيه يريد أن يستنبط حكما معينا، قد يبدأ بتطبيق قاعدة أصولية من آخر الكتاب أو في نصف الكتاب، لكن حركة الشهيد في علم الأصول يتناسب مع حركة الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. أول ما يأتي الفقيه يبحث عن دليل قطعي، فأول بحث نطرحه في علم الأصول الدليل القطعي. لم يجد دليلا قطعيا ينتقل إلى الدليل الظني، فثاني بحث يكون عندي الدليل الظني، وأسمي الدليل القطعي والظني الدليل المحرز، يحرز لي الحكم الشرعي، له الكاشفية التامة أو الناقصة. لا يجد الفقيه لا دليل قطعي ولا دليل ظني، ينتقل إلى الأصول العملية، فيأتي البحث الثالث بحث الأصول العملية. فإذا حركة الأصول تتناسب مع حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، والبحوث في هذا الكتاب يسير كما يسير الفقيه في الاستنباط. فيبدأ أول بحث بالأدلة المحرزة، تعريفها مر سابقا، الأدلة التي تكشف عن الحكم الشرعي، إما كشفا تاما كالدليل القطعي أو الدليل القطعي، أو كشفا ناقصا وهو الدليل الظني. كشفا تاما وهو الدليل القطعي، ما في استعمل كاف التشبيه، أو كشفا ناقصا وهو الدليل الظني الذي جعل الشارع له الحجية، يعني الأمارة. فأدلة محرزة إما أدلة قطعية وإما أمارة. لا يوجد عندي لا دليل قطعي ولا أمارة، أأتي إلى الأصول العملية، تعريفها الأدلة التي تحدد الوظيفة العملية، مر علينا سابقا. ولا يبين لي الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي مجهول عندي، ما هو الواقع لا أعلمه، لا يوجد عندي لا دليل قطعي ولا دليل ظني، فآتي إلى الأصول العملية التي تحدد لي الوظيفة العملية للحكم الشرعي. هنا يذكر الشهيد ملاحظة، أنه يوجد عندي دائما أصل عملي، دائما في أي قضية أستطيع أن أأتي بأصل عملي أطبقه على هذه القضية، فدائما الأصل العملي موجود عندي تحت الخدمة. فإذا أتى عندي دليل قطعي أو أمارة، رفع موضوع الأصل العملي وهو الشك، فأقدم الدليل القطعي أو الدليل الظني على الأصول العملية، لأنه يرفع حكم الشك تعبدا. وهذا ما سماه الشهيد، ما أدري مر بالحلقة الأولى أو لا، أساس الحكومة، مر عليكم أو لا، على أساس الحكومة. ومعنى الحكومة أن الدليل القطعي يأتي ويرفع موضوع الأصل العملي تعبدا، فأي شيء يرفع موضوع الشيء الآخر تعبدا، وأقول أن الدليل الأول حاكم على الدليل الثاني. سجلوا هذه الملاحظات. وإذا الشيء الأول يرفع موضوع الشيء الثاني حقيقة، نقول الدليل الأول وارد على الدليل الثاني. وخلوا المصطلحات في يدكم. فإذا دليل، أعيد، إذا عندي دليل، الدليل الأول يرفع موضوع الدليل الثاني تعبدا، فأسمي هذا من باب الحكومة، أن الدليل الأول حاكم على الدليل الثاني، وإذا الدليل الأول يرفع موضوع الدليل الثاني حقيقة يكون على أساس الورود، والدليل الأول يكون واردا على الدليل الثاني. فإذا سألتكم ما هو الفرق بين الورود والحكومة، هاي كم عبارة اللي ذكرناها، فخلوا المصطلحات إيدكم حتى لا يصير عملية تشويش. فقد تأتي عندي روايتين، رواية ترفع موضوع الرواية الثانية تعبدا، وتارة قد تأتي رواية وترفع موضوع الرواية الثانية حقيقة. وراح يأتي عندي في بحث الورود والحكومة في آخر الكتاب يأتي مع ذكر بعض الأمثلة. الآن لا نريد أن نستعجل ونذكر كم هائل من المعلومات ونحن في أول البحث. فإذن هذا المقدار، ما معنى الورود، ما معنى الحكومة، سؤال لطيف للامتحان حتى نبين الطالب هل هذه المصطلحات بيده أو لا. وقلت لكم سؤال بالامتحان وتوقعوا هذا السؤال، كيفية التفرقة بين الموضوعات مهمة، يعني ما الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية، لازم نعرف هذا الفرق ولا ما استطيع أن أطبق. فالفروقات التي نذكرها مهمة جدا للطالب، وتوقعوا بعض الأسئلة من هذا النوع. طبعا مو من باب قضية اختبار وامتحان، لا، حتى الطالب يعرف مقدار استيعابه للحلقات. لا أدري بعد الإدارة توزع جوائز ما توزع، ما أدري، لكن نقول على هذا المقدار أن الطالب يعرف. نريد أن نكون جيل من الشباب الذين فعلا يعبرون عن طلبة حوزويين، وهم الآن أنتم بالنسبة لهذا المقدار الآن أنتم أساس الحوزة في الكل، فلابد أن تحسون بمسؤولية وثقل عليكم أن هذه العلوم فعلا تستوعبونها، ونحتاج إلى طلبة حوزويين أكثر في الكويت حتى واقع المسؤولية. وأنتم الحمد لله في بلدكم ما تعيشون الغربة مثلنا، عشنا فترة من السنوات الغربة صعبة على الإنسان، لكن أنتم الآن الحمد لله في مكانكم وتدرسون، وهذا جيد بالنسبة للطالب الكويتي وكذلك الطالب الكويتية. نطبق هذا المقدار. تنويع البحث، حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه تارة يحصل على دليل، حط فهم اكتب محرز، يكشف كشفا تاما، حط فهم كشفا تاما او ناقصا عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول على كشفه، وأخرى يحصل على دليل غير محرز، حط بين قوسين أصل عملي، يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية. شوف الشهيد قط كلمتين، موقف عملي والوظيفة العملية. يأتي الطالب نقول له الأصل العملي ماذا يحدد، يقول موقف عملي لأن الكتاب ذكر ذلك. نعم ذكر الشهيد ذلك، لكن كان الأفضل أن لا يقول موقف عملي، لأن الموقف العملي يشمل أيضا الحكم الشرعي من الدليل المحرز، فكان الأفضل أن لا يذكر ذلك، ولكن نقول أن اللغة تسمح بذلك لأن هذا من باب عطف الخاص على العام. عندنا في اللغة ممكن أحيانا أعطف الخاص على العام، وأحيانا أعطف العام على الخاص بواو العطف. فلو قال يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، واضح شنو خاص عام، يعني هذا أعم من ذاك، فالموقف العملي أعم من الوظيفة العملية. ولو عكسنا قلنا بأنه يحدد الوظيفة العملية والموقف العملي فذكرت الأعم بعد الأخص. ويكون من باب عطف العام على الخاص، وهذا ممكن في اللغة، لكن نقول كان الأفضل أن لا يقول ذلك حتى لا يتشوش الطالب. فيكفي أن نقول يحدد الوظيفة العملية اتجاه الواقعة المجهول حكمها. وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية. نعم أيها الشهيد، الآن لطيف ما قال بعد موقف عملي، وليست أدلة على الواقع، فلا أحتاج إلى كلمة الموقف العملي الآن. حط قوسين، بين قوسين حط خط صغير اشطب حتى لا تشوش. إذن الآن ذكر حركة الفقيه، وعلى هذا الأساس، يعني على أساس حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين. أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول، يعني الأدلة المحرزة، أي يريد أن يفسر، أي التفسيرية، العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلة المحرزة التي تشمل الدليل القطعي والأمارة. والآخر، أنا أنتظركم شوي حتى تكتبون، طالب يحتاج إلى وقت قليل للكتابة وعملية استيعاب المطالب. قد تجدون بعض الأساتذة يسرعون، ما يوقف أحيانا، يكون سرعة الكلام أكثر من سرعة الاستيعاب، فتروح منا بعض المطالب. إحنا نحاول أن ننسق بين الكلام وبين الاستيعاب قدر الإمكان، لذلك قد نمشي ببطء، ولكن هذا البطء إحنا بحاجة له، لأن نفس العلم يتطلب مني هذا البطء. والآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية اتجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي، هذا العطف يسمونه عطف تفسيري. حتى العطف ترى عندنا أنواع، إن شاء الله إذا رحنا للنحو قد نذكر بعض هذه الأنواع. عطف تفسيري، عطف العام على الخاص، عطف الخاص على العام، مر عدة أنواع، خلوها ملاحظات عندكم للغة تستفيدون مثلا لما تقرؤون بعض العبارات. لأن استنباط الحكم الشرعي نفس كلمة استدلال فقه، فإذا عطف تفسيري. فكل ما يستند إليه الفقيه لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة ملاحظة، ويمكن القول على العموم. ملاحظة يذكرها الشهيد، بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. تأتي إليك واقعة، روح مباشرة للأصل العملي، تجد هناك دليل، إما براءة، إما احتياط، إما استصحاب، فهناك دائما أصل عملي في هذه المسألة، أن إحدى هذه الأصول تستطيع أن تطبقها على هذه القضية وهذه المسألة. ولكن أبحث أولا عن الدليل القطعي، عن الأمارة، فأقول عندي أساس أنه يوجد عندي أصل عملي، ولكن يأتي الدليل القطعي أو الأمارة ويرفع موضوع الأصل العملي إما حقيقة وإما تعبدا. الدليل القطعي يرفع الشك حقيقة، فلا يوجد عندي شك إذا عندي دليل قطعي، والدليل الظني يرفع الشك تعبدا، يعني الشك يظل باقي عندي ما يزول. الدليل القطعي يزيل الشك، الدليل الظني لا يزيل الشك، الشك يظل باقي. فعندي فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز سواء كان قطعيا أم ظنيا أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، كما سيأتي في بحث تعارض الأدلة في آخر الكتاب، كما يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب في بحث تعارض الأدلة الشرعية. فإما على أساس الورود وإما على أساس الحكومة. لا، الشك يظل باقي عندي، دليل ظني هو، فلا يرفع الشك حقيقة، الشك يظل عندي وأأخذ بهذا الدليل الظني لأن الشارع جعل له الحجية، ولكنه لا يرفع الشك حقيقة، يظل عندي حالة الشك. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه، يعني شنو؟ يعني الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز، فدائما عندي مرجع عام وهو الأصل العملي. فإذا عندي دليل قطعي دليل ظني يرفع هذا الأصل العملي، لا يوجد أو لا يوجدان، فهذا الأصل العملي دائما موجود تحت الخدمة عندي. نأتي الآن إلى بحث حجية القطع. لماذا أحتاج إلى هذا البحث؟ لأن كل دليل شرعي لابد أن يكون فيه قطع، وإلا لا أستطيع أن أستعمل هذا الدليل في استنباط الحكم الشرعي. إذا كان دليل قطعي فهو حجة بنفسه، إذا كان أمارة فأحتاج إلى دليل قطعي على أن الشارع جعل الحجية له. فإذا كان أمارة أحتاج إلى دليل قطعي على شرعية هذه الأمارة، وإذا عندي أصل عملي أحتاج إلى دليل قطعي على أن الشارع جوز لي استعمال هذا الأصل العملي. مختلف، عبارات مختلفة ترى المعنى واحد، أنني أحتاج إلى دليل قطعي على استعمال أي دليل شرعي. فالدليل القطعي حجة بنفسه، الدليل الأمارة يحتاج إلى دليل قطعي لإثبات حجيته، الأصل العملي أحتاج إلى دليل قطعي لإثبات حجيته. فأحتاج إلى بحث القطع وإلى حجية القطع. فيأتي هذا البحث، قسمنا، قلنا دليل ظني دليل قطعي محرز أو ناقص كشف تام أو ناقص، وعندي دليل الأصل العملي، ولكن عندي غطاء على هذين النوعين من الأدلة وهو القطع. يعني إذا لم يكن عندي القطع بهذه الأدلة فلا أستطيع أن أستعمل أي دليل من هذه الأدلة، فعندي غطاء عام، غطاء جوي يغطي هذين النوعين من الأدلة. فنبحث في حجية القطع. ما معنى القطع؟ انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها الشك. الآن أعلم قطعا أن أمامي هذا الكوب من الماء، لا يوجد عندي شك، فعندي قطع بوجوب هذا الكوب من الماء أمامي، لا يوجد عندي شك. هذا معنى القطع. ما معنى حجية القطع؟ انتبهوا على المصطلحات، سؤال لطيف للامتحان، طلبة يشتبهون. ما معنى القطع؟ ما معنى حجية القطع؟ فيقول معنى حجية القطع انكشاف قضية بدرجة. طبعا ممكن الطالب يشتبه في الامتحان، لأن الآن بعد عنده كميات هائلة من المعلومات، فيدوده على قولتنا، يتخصبق على قولتنا، فيصير عنده عملية الخلط. ولكن إذا ضبط المصطلحات من البداية هذا الاشتباه لا يحصل عنده ولو في 1000 امتحان، ولو نعطيه كل الأسئلة الموجودة في آخر الكتاب كما في خلاصة الحلقة الأولى إذا راجعت الأسئلة. فنحتاج إلى القطع الذي هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، وإلى حجية القطع. ما معنى حجية القطع؟ مرة في الحلقة الأولى. فحجية القطع يعني المنجزية والمعذرية. ما معنى المنجزية والمعذرية؟ راجع الحلقة الأولى. هذا الحكم يتنجز في حقك وأنت معذور في هذا الحكم. نطبق هذا المقدار أو نكمل، عندنا وقت. فحجية القطع عنصر مشترك، حجية القطع عنصر مشترك، لا أن القطع عنصر مشترك، لأن ما عندي دائما قطع. نعم عندي قطع باستعمال هذا الدليل، لكن نفس الدليل لا يوجد عندي دائما دليل قطعي. فحجية القطع عنصر مشترك، لماذا؟ لأنه يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي. والعنصر المشترك هو الذي يتكرر، فأسمي حجية القطع يعني التنجيز والتعذير يتردد في كل مسائلنا، في كل المسائل الشرعية عندي تنجيز وعندي تعذير، فيكون التنجيز والتعذير عنصر مشترك، يعني حجية القطع عنصر مشترك. فعملية الاستنباط تؤدي بي إلى القطع بالحكم الشرعي أو القطع بالوظيفة العملية. وواضح، قطع بالحكم الشرعي إذا كان عندي دليل قطعي أو أمارة، وقطع بالوظيفة العملية إذا عندي أصل عملي. وأنا طبعا متعمد أكرر كثير حتى هذه الأساسيات تتركز في أذهانكم. كم مرة قلنا أمارة وكم مرة قلنا أصل عملي، حتى يحتاج الطالب إلى تكرار كثير حتى تترسخ هذه المعلومات في ذهنه. فإذن لابد من الاعتراف بأن عندي شيء أسميه حجية القطع، والأصولي يحتاج إلى بحث حجية القطع في الاستدلال على نفس القواعد الأصولية. فهذه القواعد الأصولية لابد أن تكون قطعية عندي، أو عندي دليل قطعي على حجية هذه القواعد الأصولية. فواضح الآن، حجية القطع بنفسه دليل عنصر مشترك، وحجية القطع أحتاجها في القواعد الأصولية الأخرى التي ترد في بحث علم الأصول. فحجية القطع بنفسها عنصر مشترك، وأيضا أحتاجها في العناصر المشتركة الأخرى. فبنفسها عنصر مشترك، وأيضا أحتاجها للعناصر المشتركة الأخرى. طبق هذا المقدار. ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أي الأدلة المحرزة، أو إلى دليل من القسم الثاني أي الأصول العملية. وليش أقول أي؟ لأن أحيانا طالب يقول شنو القسم الأول شنو الثاني، فيضيع بالعبارات. وهذا العنصر المشترك الذي نحتاجه في جميع عمليات الاستنباط هو حجية القطع. ما معنى القطع؟ ونريد بالقطع هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها الشك. ومعنى حجية القطع كونه منجزا أي مصححا للعقاب. مصححا شوي كلمة ما يشون صايرة، أي مثبتا للعقاب. إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه فأقطع بهذا الحكم يتنجز هذا الحكم عليه. فإذا خالفته يستطيع الشارع أن يعاقبني. فإذا كونه منجزا وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه. فأنا أستعمل أصالة البراء، عملت هذا الشيء، تبين أن هذا الشيء كان واجبا علي، الشارع يقول أنت معذور إذا وصلت إلى هذا الأمر بالطرق الشرعية فأنت معذور. وإن كنت قد خالفت الواقع ولكن وصلت إلى هذا الحكم الظاهري عن طريق الأصل العملي مثلا فأكون معذورا في مخالفتي لهذا الحكم الواقعي. فعندي تنجيز وتعذير جانبا حجية القطع. وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط، لأنها هذه الهاش ترجع له، لأن عمليات الاستنباط أحيانا الضمائر تشوش الطالب. طبعا هذه الكتب الجديدة بهالطريقة، راجع الكتب القديمة شوف هذا الضمير ترجعه قبل 4 صفحات تكلم عن شيء سابق الآن يذكر ضمير. لا، والأدهى من ذلك أن ما عندهم تذكير وتأنيث، ضمير مذكر لازم تبحث قد يرجع إلى شيء مؤنث والعكس بالعكس. راجعوا كتاب الكفاية، كتاب الرسائل، هاي الكتب القديمة، كتاب القوانين بعد أكثر من ذلك، ونذكركم طرفة عن الميرزا القمي بعد الدرس إن شاء الله. لأن عمليات الاستنباط إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي. لو كان قايل الوظيفة العملية أفضل، والموقف العملي لا، نحتاج قطع بالحكم الشرعي أو بالوظيفة العملية. حط قوسين فوق الكلمة، اكتب وظيفة عملية، لأن هذا عام، كلمة عامة، حكم شرعي وموقف عملي، أنت شملت في الموقف العملي الحكم الشرعي والوظيفة العملية. أو بالموقف العملي اتجاهه، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع. بل إن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، لأنه مهما استدل، هذا مثال، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا، وهذه قاعدة أصولية، ظهور صيغة افعل في الوجوب، فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك. نعم أقطع بظهور صيغة افعل في الوجوب، ولكن إذا ما عندي حجية قطع ما أستطيع أن أأتي وأستنبط الأحكام الشرعية على أساس هذا القطع. عندي قطع ولكن ما عندي حجية، فأحتاج إلى حجية، إلى الحجية، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القطع. قال يصير عندك 1000 قطع، ولكن إذا الشارع لم يقل بأن هذا القطع حجة ما تستطيع أن تستند إلى هذا القطع. الميرزا القمي صاحب القوانين، قوانين الأصول، من الكتب المباركة التي كانت تدرس في الحوزات سابقا، وما زال البعض القليل 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 يدرس هذا الكتاب من الكتب المهجورة، ولكن واقعا كتاب مبارك، تخرج على هذا الكتاب كثير من المجتهدين، لكنه إيراني، فقضية التذكير والتأنيس بعد ما عنده. فجاء إليه الطلبة قالوا له بأن يعني مشكلة، أحيانا ضمير مذكر نبحث وإذا الكلمة مؤنثة. فقال هذا القول: الأمر في التذكير والتأنيث سهلة، مثل ما يقولون بغي يكحلها عماه، فهو ما عنده هذا الأمر. فهذا الكتاب نعم كتاب مبارك، ولكن الطالب مع أستاذه يستطيع أن يرجع هذه الضمائر، ولكن يحتاج إلى أستاذ جدا قدير حتى يستطيع أن يبين هذه الضمائر إلى ماذا ترجع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.